شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام على هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي تتعلق بالزكاة، وكذلك الأحاديث التي تتحدث عن صدقة الفطر، وهو آخر الأحاديث في باب الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء على الصدقة، فقيل منع، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما التزم المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يقول الراوي فيه أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. والصحيح والظاهر بأن الصدقة المراد بها هنا هي الزكاة، فبعث عمر رضي الله تعالى عنه ساعيا على الصدقة وجمعها وجبايتها ليؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيفرقها على أصحابها وعلى أهلها. فقيل منع ابن جميل، قيل منع ابن جميل يعني منع أداء الزكاة. وابن جميل هذا عرف بأبيه واختلف باسمه، فقيل هو عبد الله، وقيل بأن اسمه حسين. قال منع، قيل منع ابن جميل، والذي قال ذلك كما جاء في روايات أخرى بأن الذي نقل هذا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر الذي بعثه ساعيا على الزكاة. قال منع ابن جميل يعني منع الزكاة، وخالد بن الوليد، خالد بن الوليد أبو سليمان القائد المشهور المعروف، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من رسول الله بسنتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويكرمه. ويشبه، وقد وقف ومنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب فكان معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقل إليه أن هؤلاء منعوا الزكاة، قال: ما ينكم ابن جميل، ما ينكم هو من فعله، فعله الماضي نقم بالكسر، وقيل بأنه أيضا ينطق بالفتح نقم ونقام، ومضارعه ينقم إذا كان بالفتح الماضي فمضارعه ينقم، وبالعكس إذا كان نقم ف إذا كان لا إذا كان نقما فإنه يكون مضارع ينقم، وإذا كان نقما فإن مضارعه يكون ينقم. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم معناها ما ينكر ويكره، ما ينكر ويكره إيتاء الزكاة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ومعنى هذا الكلام أنه ليس له عذر في منع الزكاة، ليس له عذر في منع الزكاة، فإنه لا عذر له إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وهذا يوجب عليه أن يؤدي الزكاة مسارعا طائعا، لأن هذا العطاء وهذا الإيتاء الساعي شكر لنعمة الله عز وجل. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ذكر هنا اسم خالد في موضع الضمير، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وكان الأصل أن يقال فإنكم تظلمونه لأن الضمير أخصر من ذكر الاسم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسمه ظاهرا لتعظيم شأنه ولما له من البلاء في الإسلام. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، تظلمونه بمعنى أنكم تتكلمون به بغير حق وتنسبون إليه منع الزكاة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام عذره، قال: فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. قال بعض أهل العلم يؤخذ من هذا جواز تحبيس المنقولات، يعني يجوز أو يشرع وقف المنقولات، والظاهر بأن معنى ذلك أنه قد احتبس أذراعه، يعني أرصدها وأعدها في سبيل الله، جعلها في سبيل الله عز وجل، فبهذا لا تجب عليه الزكاة بهذه التي أعدها في سبيل الله وأرصدها في سبيل الله. قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن الرجل الصين هو أبيه؟ ومعنى هذا: أما علمت أن الرجل مثل أبي الرجل بمنزلته؟ أما علمت أن الرجل صين أبيه، يعني أن الرجل مثل أبي الرجل، والعباس يكون بمنزلة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة أبي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخوه، وأصل الصل هو النخل، النخلتان تكون من أصل واحد وتتفرعان وأصلهما واحد، فأخ الرجل يلتقي مع أخيه في أبيهما، والله عز وجل يقول ونخيل الصلوان وغير الصلوان، فأصل الصل هو النخل، والنخلتان تكون وتنبت وتتفرع من أصل واحد. قالوا في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها، قالوا هذا إما إنشاء التزم به النبي صلى الله عليه وسلم ما لزم العباس من الزكاة، ولذلك تحملها عنه بدلا من العباس، قيل بأن هذا هو بيان لعذر العباس، وأنه قد دفع زكاة ماله لسنتين قبل أن يطالب بها من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد جاء هذا في بعض الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس لسنتين. وهذا الحديث، هذا الحديث يدل على مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة، فعلى الإمام أن يبعث وأن يرسل الجباة الذين يجمعون الزكاة في كل ناحية وفي كل قطر يتبعه ليجمعوها، وكذلك ليفرقوها على أصحابها ويدفعوها إلى الإمام ليفرقها في أصحابها الثمانية أو في بعضهم، وأصحاب الزكاة الثمانية مذكورون بقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية لم يرضى الله عز وجل أن يكلها إلى نبي وإلى أحد، بل تولى قسمها عز وجل لهؤلاء الثمانية. وتقدم لنا بأن الزكاة يجوز دفعها إلى صنف واحد وإلى صنفين وإلى ثلاثة بحسب الحاجة وبحسب ما يراه الإمام. والزكاة كما تقدم لنا في أنصبتها بعد أن يبلغ المال النصاب في السواني، يعني في الإبل والبقر والغنم، هذه من شروط زكاتها أيضا أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أن تكون ترعى الحول كله بدون كلفة، أن ترعى، أن تسرح وأن تروح وأن ترعى المرعى الذي هيأه الله عز وجل وأنبته، وهذا بلا كلفة من المالك. وكذلك إذا كانت ترعى أكثر الحرب، لأن العبرة ربطت الأحكام بالعموم والأكثرية، فإذا كان له إبن أو غنم أو بقر وهي ترعى في مسارحها من دون أن يشتري لها العلف فإنه يزكيها، أو كانت ترعى أكثر الحول أو أكثر الرعي فالغرس بالأكثرية فيزكيها كذلك، وأما إذا كان يعرفها ويشتري لها ما تأكله كان تكون مثلا في الحوش أو في مكان محصور ولا يسرحها فإنها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إلا إن يشاء ربها، لأن القصد من ابتناء هذه الأموال هو النماء والدر والانتباع، والله تبارك وتعالى رحيم، فإذا كان ينفق عليها فإنها ليست بسائمة فلا تجب فيها الزكاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الساعي عليه أن يرفع إلى الإمام أو إلى نائبه ما يمنعه من أداء مهمته وأخذ الزكاة من أربابها، فإن عمر رضي الله تعالى عنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب على الإمام أن يعين الساعي بأن يمكنه من جباية الزكاة، لأن يعطيه من الصلاحية والقوة ما يأكل بها الزكاة على الوجه الذي شرعه الشرع من دون ظلم ولا حيف. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا بين الأعذار، بين من له عذر وبين من ليس له عذر، لأن من الناس من يكون عنده عذر يمنعه من أداء الواجب عليه فيعذر بعذره إذا كان العذر مقبولا شرعا، ويبين له كذلك يبين له عدم قبول عذره إذا كان العذر ليس على وجهه، كما في حال ابن جميل قيل بأنه تاب إلى الله عز وجل وصلح حاله رضي الله تعالى عنه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز تعيين الزكاة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل أو تعجل الزكاة من العباس، فيجوز تعيين الزكاة، يعني يجوز للإنسان المسلم أن يعجل زكاته فيؤديها إذا طلبها الإمام، ويجوز له أن يعجلها بدون طلب من الإمام. وفي هذا الحديث أيضا أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو المعدة للاستعمال هذه ليست فيها زكاة، وذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد رضي الله تعالى عنه، فذلك أموال القنية الأذاب وما لم يعد للتجارة فإنه من هذه الأشياء، هذه الأشياء التي لم تعد للتجارة وهي قنية لا تجب فيها الزكاة، ولكن إذا أجرها أو كان قد حصل بسببها أو منها على مال، فإنه يؤدي زكاة المال إذا بلغ نصابا إذا حال عليه الحول. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: لما أباء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. وشعبها الأنصار شعار والناس نثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري ومسلم كما التزم المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث المباركة ومن الأحاديث كثيرة الأحكام والفوائد، وقد أطال الشراح في شرح هذا الحديث واستنبطوا منه أحكاما وفوائد ومصالح، فإن كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل حديث منها مرجع في الأحكام. هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين، لما أفاء الله على نبيه يوم حنين. الفيء هو المال، الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بالجهاد في سبيل الله تعالى، ويسمى أيضا غنيمة، ويطرق الفيء أيضا على ما ذهب عنه أو تركه الكفار من دون قتال، تركه الكفار من دون قتال، فهذا فيء أيضا له حكم في بعض الأشياء يخالف أحكام الغنيمة. والمراد هنا بالفيء هنا هو فيء الغنيمة، وذكر الله عز وجل أحكام الفيء الذي تركه الكفار من دون قتال، بينه الله في سورة الحشر في قوله تبارك وتعالى: وما أباء الله على رسوله في قوله تبارك وتعالى: ما أباء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا الفيء أخص من الغنيمة، والغنيمة أيضا تسمى فيئا، لأن هذا المال وهذه الغنيمة رجع إلى المسلمين. ومنه الفيء وهو الظل الذي يكون بعد الزوال، فإنه يرجع إلى المشرق بعد أن كان داهبا إلى المغرب. يقول: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين، يعني لما أعطاه الله تبارك وتعالى وكتب له الغنائم التي جاء بها هوازن ومن معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين. يوم حنين أضيف اليوم إلى حنين، وحنين هو موضع بين مكة والطائف، ويسمى أيضا في الأحاديث أوطاس، وهو موضع أيضا. وهذه الغزوة هي غزوة حنين بعد الفتح، وتسمى غزوة أوطاس باسم المكان الذي وقعت فيه، وتسمى أيضا غزوة هوازن باسم مضافة إلى هوازن الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس، قسم في الناس يعني قسم الأموال في الناس. فمتعلق القسم محذوف لأنه معلوم، قسم بالناس يعني قسم الأموال. وقد انتظر النبي عليه الصلاة والسلام بالغنائم 15 يوما، لم يقسمها مع الناس، لم يقسمها للناس، رجاء أن يأتي أولئك الذين قاتلوه فيسلموه. فانتظر بهم 15 يوما، وهذا من عدله ورأفته ورحمته للناس بالمؤمنين، لأنه لا يريد إلا أن يتقبل الناس هذا الإسلام بسماحة وبمحبة وبتفاني وبنصرة، وأن يقبل عليه. وما عند الله عز وجل خير وأبقى، فإن الله عز وجل لم يبعث نبيه جابيا وإنما بعثه هاديا، وكان هذا هو الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثره ويقدمه. قال: قسم في الناس يعني قسم في الناس الغنائم على كتاب الله عز وجل. قال: وفي المؤلفة قلوبهم، يعني أعطى الناس الذين غزوا معه وأعطى المؤلفة قلوبهم. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا، لم يعطي الأنصار من هذه الغنائم شيئا. المؤلفة قلوبهم هم هنا الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وكذلك أيضا يشمل في غير هذا الموضع رؤساء القبائل ومن له كلمة مطاعة ولو لم يكن مسلما، يتألف قلبه على الإسلام، ولأنه بذلك يدعو ويأذن لقبيلته أن تدخل بالإسلام فإنه مطاع. ولكن المراد هنا بالمؤلفة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، والمؤلفة قلوبهم تشمل المؤلفة قلوبهم يشملهم من كان مطاعا ولو كان كافرا. إذا كان هذا العطاء يدعوه ويحبب الإسلام إليه أو يكف شره، وكذلك المسلم الذي لم يتمكن الإسلام من قلبه وله طاعة بقومه فإنه كذلك من المؤلف قلوبه يعطى ليزيد ويتمكن إيمانه وليكون أيضا عونا للإسلام على قومه فيدخل فيه. وكذلك من المؤلف قلوبهم من يراد كف شره عن الإسلام والضرر بالإسلام والمسلمين، هؤلاء هم المؤلف قلوبهم. ولكن هنا المؤلف قلوبهم هنا من غزوا غزوة حنين مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعطى هؤلاء ولأنه ذكر بأنه تألفهم. وممن غزا معه في ذلك سفيان أبو سفيان بن حرب، وكذلك أمية صفوان بن أمية، وعيينة بن الحصن البزاري المضاع في قومه، والأقرع بن الحابس التميمي مضاع في بني تميم، والعباس بن الداس وغيرهم أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هؤلاء فقد غزوا معه، وفي أول الغنائم أراد النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أراد أن يضمهم وأن يزيد إيمانهم بالعطاء، فإن من الناس من يؤثر فيه العطاء ويقبل ويحب الإسلام على ذلك. قال صفوان بن أمية في هذا: لقد كنت أبغض الرسول، لقد كنت يقول كنت أبغض النبي وكان أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فانظر إلى الحكمة والعدل من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عطاءه لله ومنعه لله عز وجل، همه أن ينصر الله الدين وأن يجمع الناس عليه. فقال: ما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إليه. وكذلك أبو سفيان دخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل وأعطاه 40 رقية، وقال ابن يزيد فأعطاه 100 من الإبل يسمى يزيد الخير وهو أفضل من أبيه، أعطاه 100 من الإبل وأربعين رقية، وكذلك معاوية أعطاه 100 من الإبل وأربعين رقية، وأعطى رجلا غنما من الغنائم، أعطاه غنما ما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال لقومه: اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فدخل بسبب هذا الإيمان وتمكن من قلوب هؤلاء وأثروا بأقوامهم الذين بعدهم، فدخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا كما ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصد وهذا هو الهدف من النبي عليه الصلاة والسلام.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.